استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم انصر من نصر دين محمد. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا يا مقلب القلوب والابصار. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه، وارزقنا عند الموت شهاده، وارزقنا بعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في كبرياء وعظمة فيقول انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه. وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته مسرعا. ايها السادة الموحدون، من عالم الغيب والشهادة؟ من الذي لا اله الا هو؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من مالك الملك؟ من المليك؟ من المقتدر؟ من الشهيد؟ من الرقيب؟ من الحسيب؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منهم. اسمعوا إلى ما قاله سيد الأنبياء والمرسلين، يقول الحبيب المصطفى: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي. لا اله الا الله افني بها عمري. لا اله الا الله يغفر بها ذنبي. لا اله الا الله ادخل بها قبري. لا اله الا الله القى بها ربي. إلهي إلهي حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي قال الإمام أحمد بن حنبل عليه من الله الرضوان والرحمة والله ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله في المنام ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق ما نمت ليلة هذا هو كلام الإمام أحمد رضوان الله عليه ما نمت ليلة إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ولو مرت بي ليلة لم أر فيها الحبيب المصطفى لاتهمت نفسي بالنفاق سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا طب القلوب يا دواءها يا عافية الأبدان يا شفاءها يا نور الأبصار يا ضياءها روحي بحبك في الضياء تهيم والشوق مني فيها هواك عظيم والقلب مسروع بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم صلوا عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم صلى عليك الله يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة لو أننا ربينا شباب الأمة على الجهاد في سبيل الله ما كانت هذه أحوالنا لكننا والألم يعتصر القلوب والكبد يسيل مرارة والفؤاد يتميث غيظا ربينا شبابنا على موائد الشرق مرة فألحد وربيناه على موائد الغرب أخرى فانحل ولذلك أسأل هذا السؤال أين المفر والجواب كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر وتعالوا معي الآن لنرى كيف ربى سيدنا محمد رجاله وكيف نشأ أبناءه وكيف أقام للإسلام دولة تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء تعالوا إلى جامعة الشهداء مع الدرس المتم الخمسين بعد المئة الثالثة إلى جامعة عميدها الحبيب المصطفى لا يلحق فهيا إلى الحبيب هيا هيا لنرى كيف ربى سيدنا محمد أصحابه كيف رباهم حتى جاء اليوم الذي ملكوا فيه الأرض وجعلوا من البحرين الأبيض والأحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في أرض الإسلام في الوقت الذي نرى فيه أرض المسلمين تنقص من أطرافها فالشيوعيون أخذوا منها نصيب الأسد وأوروبا الصليبية أخذت منها وجبة دسمة والصهيونية العالمية غرست فيها هذه الصروع المرة التي استولت على مسجد الله الأقصى والبقية تأتي. أتدرون ماذا فعل الروس عندما دخلوا أفغانستان؟ أتدرون ما أول شيء قاموا به عندما وطئت أقدامهم النجسة أرض أفغانستان؟ بحثوا عن علماء المسلمين فجاءوا ب300 عالم من علماء المسلمين وبعد ذلك وضعوا العصابات السوداء على عيون العلماء ثم بعد ذلك جاءوا بأيديهم مقيدة بالسلاسل وراء ظهورهم ثم بعد ذلك اطلقوا نيران المدفعية على 300 عالم يرفعون رايات لا اله الا الله سلطوا عليهم نيران المدفعية فقتلوهم جميعا لكن اذا كانوا قتلوا الاجسام فان القلوب لا تموت ابدا لانها تذكر من لا يغسل ولا ينام. ان كانت الاجسام قد ماتت فان الارواح لا تموت. الارواح لا تموت. يا الله. يا الله. يا الله. يا الله. يا انصر عبادك. انصر عبادك. سيدي يا رسول الله حدثنا عن الشهداء. حدثنا عن الشهداء فاننا بين غفوة الضمير وقسوة القلب نامت النفوس على هدهدة الشهوات. حدثنا عن الشهداء فالمسلمون يسيرون بواد غير ذي زرع عز الهجير به وقل الماء. حدثنا عن الشهداء يا سيدي فإن المسلمين في أيام لا يعرفون فيها من الإسلام إلا اسمه ولا من المصحف إلا رسمه. المسلمون عمهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم لا يعرفون من الإسلام شيئا ناموا على هدهدة شهوات النفوس وتمسكوا إرغا إرغا هذا يميل إلى نادي الكرة وذاك يميل إلى المسرح وذلك يميل إلى السينما. ولقد عجبت كل العجب لهذا الممثل الساقط. أتدرون ماذا قال هذا الممثل وهو يداعب فتاته الساقطة؟ لم يجد من يهزأ به إلا أنا. قال لها اسمعي إن هذا الكلام الذي يدور بيني وبينك وهو طبعا كلام الحب والغرام سأقوم بتسجيله على شريط كاسيت ثم أهديه إلى الشيخ تشك هكذا قال ممثلنا الساقط لفتاته الساقطة. ما للشيخ وما لهذا الكلام التافه يا ايها الساقط؟ يكفينا شرفا وفخرا اننا لا نمثل على خشبة المسرح، انما نلقي كلمة التوحيد في مكان وقف فيه اشرف الخلق اجمعين. يكفينا شرفا ويكفينا فخرا اننا لا ناكل لقمة عيشنا على حساب شرفنا وعلى حساب كرامتنا. ما للشيخ وهذا الكلام التافه؟ ان كنت تهدم النفوس فان الشيخ يبنيها، وان كنت تعظم الأفئدة فان الشيخ ياخذ بها الى رفعة السماوات العلى. ما للشيخ وهذا الكلام؟ ولكنه تخطيط شيوعي صهيوني، والصهيونية قادمة قادمة الينا. الصهيونية الشيوعية الصليبية اول ما تخطط تدعو الى تحقير علماء المسلمين. فاذا ما حقروا العالم، واذا ما حقروا العمامة، واذا ما سلطوا السخرية على علماء المسلمين هزوا الثقة في نفوس المسلمين. ولكني اقول لحضراتكم ان سفينة الاسلام سائرة سائرة سائرة، وان القافلة في طريقها لا يضرها نبح الكلاب. وهل يضر السحاب نبح الكلاب؟ انها سفينة الحبيب محمد، انها سفينة الحبيب المصطفى. مهما اشتدت العواصف ومهما قال المستهزئون ومهما قال الساخرون، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا من رسوله محمد رسول الله. محمد رسول الله. استيقظوا ايها المسلمون، فاليهود قادمون، والشيوعية تذبح العلماء، والصليبية من وراء هذا كله. تعالوا لنرى ماذا سيحدثنا حبيبنا اليوم. تعالوا في ساعة من ساعات الصفاء التقى الحبيب محمد بجابر بن عبد الله وقال له: يا جابر، ان الله تعالى ما كلم احدا الا من وراء حجاب، ولكنه كلم اباك عبد الله بدون حجاب. الله الله الله، لا اله الا الله. يا جابر، ان عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله مات شهيدا يوم احد، فماذا قال له الله بدون حجاب؟ ماذا قال له الله وليس بينه وبين الله حجاب؟ رأت ذات العليا بدون حجاب، لم يكن بينه وبين الله اي حجاب. ماذا قال له الله؟ اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان انتقل بحضراتكم من عالم الارض الى ما فوق سدرة المنتهى حيث العرش العظيم. اسمحوا للاجساد ان تشف مادتها وتزول كثافتها، واسمحوا للارواح ان ينتج لها ريش من الايمان لتطير الى ما فوق سدرة المنتهى. اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم من غياهب الظلمات وفلول الدجى الى حيث مستقر الارواح هناك. وما ادراك ما هناك حيث لا هناك هناك، هناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اسمحوا لي ان احلق بحضراتكم في افاق الروح لنتربى على قبة الفلك. اسمحوا لي ان اصير من مضمار الثرى الى مناط الثريا. اسمحوا لي ان ارتفع بحضراتكم رويدا رويدا حتى نشهد هذا المشهد الالهي مع جابر، مع والد جابر، مع عبد الله بن عمرو. فالى هناك الى هناك عبرنا السماوات العلى وعبرنا سدرة المنتهى وعبرنا الكرسي العظيم، عبرنا هذا الملكوت الضخم، عبرنا هذا الملكوت العظيم. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وسدرة المنتهى مسيرة 500 عام. لا اقول بسرعة الطيران، انما اقول بسرعة الضوء، وسرعة الضوء في الثانية الواحدة تبلغ 300,000 كيلو في الثانية الواحدة، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. 300 كيلو مترا في الثانية، او 186,000 ميل في الثانية الواحدة. بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء وحدها مسيرة 500 عام. ثم بعد ذلك السماوات كلها والأراضون كلها بالنسبة للكرسي كذرة رمل في صحراء، والكرسي والسماوات العلى بالنسبة لعرش الرحمن كذرة في صحراء، والكرسي والسماوات وعرش الرحمن بالنسبة لعلم الله كذرة في صحراء، ولا يعلم ملك الله إلا الله. لا يعلم ملك الله إلا الله. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ماذا قال الله لعبد الله أبي جابر؟ عبد الله سالت دماؤه الزاكية الطاهرة في ميدان أحد، والله تعالى حجابه النور، والجنة سقفها عرش الرحمن، الجنة سقفها عرش الرحمن. إن الله تعالى لما خلق الجنة وشق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين، قال لها: تكلمي بإذني. قالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. قال له الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. الجنة 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 أقل واحد من أهلها يأخذ منها نصيبا يسير فيه 1000 عام، أقل نصيب في الجنة يبلغ مسيرة 2000 سنة، وأعلى واحد فيها يرى الله كل يوم 2 مرات بكرة وعشية، ويتجلى الله على أهل الجنة ويقول لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تسقي الموازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟ فيقول لهم الواحد المقتدر: أنا أعطيكم أفضل من هذا. فتقول الخلائق: وما أفضل من هذا يا ربي؟ وعندئذ تزال الحجب بينهم وبين ذات الله، فلا ينظرون إلى أحد غير الله ما داموا ينظرون إلى ذات الله. إنها الجنة، إنه نعيمها، وفي كل يوم جمعة. في الآخرة اعتاد المسلمون أن يأتوا إلى المساجد، فماذا يفعلون فيما يعدل أيام الجمعة يوم القيامة؟ ليس هناك مساجد، إذا فماذا؟ إن العبد المسلم إذا تأخر عن موعده في الدنيا يوم الجمعة، إذا كان من عادته أن يأتي مبكرا إلى المسجد يوم الجمعة وتأخر ذات يوم عن موعده، أتدرون ماذا تقول له ملائكته الحفظة إذا أتوا إلى المساجد فلم يجدوه؟ دعوا الله قائلين: اللهم إن كان ما أخره مرضا فاشفه، وإن كان ما أخره فقرا فأغنه، وإن كان ما أخره شغلا ففرغ قلبه، وإن كان ما أخره لهوا فسخر قلبه لذكرك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد وحدوا الله، يا أمة التوحيد وحدوا الله، وحدوا الله. أتدرون كيف كان حال المسلمين الأوائل أيام الجمعة؟ كانوا بعدما يصلون الفجر وينصرفون إلى بيوتهم يتناولون الخفيف من الطعام، وبعد ذلك يخرجون مبكرين قبل أن تطلع الشمس من فلكها وتبرز الغزالة من خدرها. فكنت ترى الشوارع والطرقات من شدة الزحام كأنه يوم عيد. كان المسلمون أيام الجمعة يتخذون منه عيدا، فكانوا يأتون إلى المساجد قبل أن تشرق الشمس بنورها. فكنت من شدة الزحام يخيل إليك أن القيامة قد قامت. كان هذا هو حال المسلمين الأوائل. لماذا؟ لأن الناس يحشرون من ربهم يوم القيامة على قدر رواحهم إلى صلاة الجمعة، فمن جاء مبكرا كان مقعده قريبا جدا من الله جل جلاله. وهكذا الناس على حسب مجالسهم في المساجد مبكرين يجلسون من ربهم يوم القيامة. هذا هو حال المسلمين الأوائل الذين رفعوا رايات الإسلام على الدول كلها، بل إن خيول المسلمين دقت أبواب باريس أي أيام السمح بن مالك وعبد الرحمن الغافقي. فإلى أين أذهب المسلمون مبكرين أيام الجمعة؟ إلى استاد القاهرة الدولي يذهبون مبكرين، لا إلى المساجد. فالمساجد تبيت تشكو لربها ظلم العباد، لقد قل فيها الراكع والساجد. إلى أين أذهب المسلمون؟ إلى استاد القاهرة الدولي. لماذا؟ ليذكروا الله؟ لا، إنما ليصفقوا للاعبين. ثم ماذا؟ ثم يختلفون ويتقاتلون، ويرمي بعضهم بعضا بالزجاجات الفارغة، وتهب قوات الأمن المركزي. إلى أين يا قوات الأمن؟ إلى أفغانستان؟ لا، إلى مدينة القدس لتعيدوا حرم الله، لتعيدوا المسجد الأقصى. لا، انما ليصدوا نزاع المواطنين. انهم هناك يصدون النزاع بين شهداء بدر واحد، لا، بين شهداء الاهل والزمالك. وهكذا دمرنا الاعلام تدميرا حتى غزيت ارضنا وضاع مسجدنا واصبحنا اذلاء بين الامم، لاننا تركنا الجهاد في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمة الله. وكم عجبت كل العجب عندما قرأت ان رجلا من اهل العراق جاء الى الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه وقال له: يا امام، لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. فماذا قال الامام في كتابة العقد؟ نظر الامام الى وجه الرجل فوجد الدنيا قد حجبته عن نور الله، وجد الدنيا قد تربعت على سويداء قلبه، فجعلت بينه وبين نور الله حجابا مستورا. واراد الامام ان يلقنه درسا يذكره فيه بالله، فامسك الامام بالقلم وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها اربعة حدود: الحد الاول ينتهي الى الموت، والحد الثاني ينتهي الى القبر، والحد الثالث ينتهي الى الاخرة، والحد الرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. اليست هذه هي الحقيقة؟ بلى، انها الحقيقة عينها. اليس هذا هو مصير الاحياء في الدنيا؟ بلى، انه كذب المصير. ألسنا جميعا سندخل هذه الدار؟ دار تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، حدودها اربعة: موت وقبر وبعث وجنة او نار. اتدري يا ابن ادم، اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة غسلك بعدما تتجرد من ثيابك وتلقى على الخشبة عاريا حافيا؟ اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة الغسل لا حول لك ولا قوة؟ اتدري وانت بين يدي المغسل كساعة الحائط امام من يريد اصلاحها؟ اتدري وانت بين يدي المغسل كالدرهم بين كفيك؟ اتدري والمغسل يكفلك ويقلبك يمينا وشمالا ويضغط بيده الثقيلة على بطنك وانت لا تستطيع ان تتأوه؟ اتدري وهو يصب عليك الماء ان كان ساخنا صيفا او شديد البرودة شتاء لا تستطيع ان تقول له اتق الله فيا؟ اتدري عندما انصرف عنك الاهل والمال والولد؟ اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبة غسلك؟ ان كنت لا تدري فاسمع. يقول لك الملك: يا ابن ادم، اين لسانك ما اسكتك؟ يا ابن ادم، اين لسانك ما اسكتك؟ يا ابن ادم، اين سمعك ما اصمك؟ يا ابن ادم، اين ريحك الطيب ما غيرك؟ يا ابن ادم، اين صوتك الشجي ما اخرسك؟ يا ابن ادم، اين مالك ما افقرك؟ فاذا وضعت في الكفن قال لك الله في حزنك ابن آدم، أين الأمانة التي أمرتك بصيانتها؟ لماذا ضيعتها؟ فإذا ما وضعوك في خشبتك قلت لأبنائك وأهلك وأنت تودع الدار إلى دار أخرى، رحت قائلا يا أهلي يا أبنائي يا من سكنتم ديارنا وأخذتم أموالنا ولبستم ثيابنا، لا تغرنكم الدنيا ولا تلعبن بكم كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من حله وحرامه وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة. فإذا ما صار بك المشيعون ووضعت أمام قبرك وأخرجوك من خشبتك ووضعوك في القبر، أتدري ماذا يقول لك القبر؟ يقول لك يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ أعاجلتك المنية أم أنت استعدت؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وجئت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وجئت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا ما جن عليك ليلك، إذا ما زحف الليل بجيوشه، ناداك مالك الملك وملك الملوك، يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. هذه حقيقة الدنيا، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى توى فحواه لحد ضيق؟ قرص إذا نودوا، قرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أليست هذه حقيقة الدنيا؟ يا معشر المسلمين، إن الرجل لما قرأ عقد شراء البيت الذي كتبه الإمام علي بخط يده حزن، وقال له يا أمير المؤمنين، جئتك لتكتب لي عقد شراء بيت فكتبت لي عقد شراء مقبرة. فقال له الإمام، يا هذا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لطوي الميراث نجمعها، وبورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها، والجود خامسها والصبر. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك يا عالم السر والنجوى يا كاشف الضر والبلوى. أيها السادة الأعزاء، وأرى لساما علي الآن أن أعود من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، أرى لساما علي أن أعود من هنالك حيث العرش العظيم إلى هناك حيث جامعة الشهداء إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين.
نرجو
اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ماذا قال مولانا جل في علاه لشهيد الإسلام عبد الله بن عمرو والد جابر؟ هذا سؤال أمامه علامة استفهام ضخمة. قال رب السماوات والأرض: يا عبد الله، تمن علي أعطيك ما تشاء. هذا السؤال، وعبد الله يرى ذات الله بدون حجاب. تمن علي أعطيك ما تشاء. من الذي يسأل هذا السؤال؟ من الذي يطلب هذا التمني؟ من الذي يخاطب الشهيد؟ إنه الله الذي إذا أمر قضى ما أمر، وإذا أراد فلا راد لإرادته. أتدرون ماذا قال الشهيد لربه؟ لو أنه كان واحدا من أهل الدنيا هذه لقال له: يا ربي، أتمنى قصرا منيفا وسيارة فارهة ومنصبا رفيعا. لكن أتدرون ماذا قال الشهيد؟ يا نعم ما قال، يا نعم الشهيد، ويا نعم ما قال الشهيد. قال عبد الله بن عمرو والد جابر: يا رب، أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم أقتل في سبيلك مرة أخرى. عبد الله يا أبا جابر، أعد الإجابة مرة ثانية على أسماع الأمة التي أصبحت تجارته دنيا عاجلة، أصبحت تجارة المسلمين دنيا عاجلة ثانية. أعد الإجابة، أعد الإجابة، فإن الأرض تميد تحت أقدام المسلمين، وقد يضيع الإسلام بين جهل الأمراء وعجز الأبناء. أعد الإجابة. يا رب، هذا جواب عبد الله: أتمنى أن أعود إلى الدنيا. لماذا؟ لأخبر إخواني بما أنا فيه من النعيم المقيم، ثم بعد ذلك أقتل في سبيلك مرة أخرى. والله لكأن الإجابة فيها إجابة عن سؤال قد تضمره النفوس، لعل قائلا يقول إن الشهيد قد اشتاق إلى الدنيا. هذا سؤال يطوى في النفوس طي السجل للكتب، لكن الشهيد ببصيرته النافذة وبعمق فهمه وبإشراق روحه وبصائب رأيه وبتاخذ فكره كأنه ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب فيقول للمسلمين، يقول للمسلمين: والله ما أردت العودة إلى الدنيا لذات الدنيا، إنما أردتها لأخبر إخواني بما أنا فيه من الخير العظيم، وأنا أحب الخير لإخواني كما أحبه لنفسي. ثم ماذا؟ ثم إنه يقول: ثم أقتل فيك بعد ذلك. فأي حب للدنيا، أي حب للدنيا وهو أمام عرش الرحمن جل جلاله. إن الله تعالى وضع أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وهي الآن معلقة بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. فأي حب للدنيا؟ لا والله، إن الشهيد يريد أن يعلمنا بالخير الذي هو فيه، لأنه ليس أنانيا ولا يحب ذاته لذاته، إنما يحب الخير للناس جميعا. فماذا قال له مولانا تبارك اسمه؟ قال له: يا عبد الله، لقد حق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. من جاء إلى هنا لا يعود إلى هناك. ولذلك دخل رجل مدينة البصرة فسأل شيخ الزاهدين إبراهيم بن أدهم، وقال له: يا شيخ، أين العمار في هذا البلد؟ فقال له الشيخ: سر أمامك. فصار الغريب أمامه وسأل: أين العمار يا شيخ؟ قال له: سر أمامك. فظل الغريب سائرا أمامه حتى وجد نفسه في وسط المقابر، فقال: أين العمار يا شيخ؟ قال له الشيخ: أنت الآن بين العمار. قال له: بل أنا بين المقابر. قال له الشيخ: هنا العمار، لأنه ليس واحد من الذين هنا سيعود إلى هناك، إنما كل الذين هناك سيأتون إلى هنا. فهنا العمار، هنا العمار، هنا العمار. ولذلك سأل سليمان بن داود، سأل البومة وقال لها: أيتها البومة، لماذا لا تشربين الماء؟ ومعروف أن هذا الطائر لا يشرب الماء طول حياته. فقالت له: يا نبي الله، لأن الله أغرق قوم نوح بالماء. قال: لماذا لا تأكلين الزرع؟ ومعروف أن البومة لا تأكل الزرع. فقالت البومة: لأن آدم أكل من الزرع فخرج من الجنة. قال الملك سليمان: أيتها البومة، فلماذا تسكنين المقابر؟ فقالت البومة: لأنني أرى فيها عظمة الله، أرى فيها عظمة الله، أرى الملوك وأرى العظماء وأرى أصحاب الجاه والسلطان، أرى فيها الجبابرة وأرى فيها القاصرة وأرى فيها الأكاسرة، أرى فيها من عمر ومجد، أرى فيها قوم ثمود وعاد، أرى فيها كل جبار عنيد. والله يقول لهم جميعا: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ان الله سريع الحساب. ايها الاخوة الاعزاء، قال الشهيد لربه: فمن يخبر اخواني، من يخبر اخواني بما انا فيه من النعيم المقيم يا رب؟ فقال له الله تعالى: يا عبد الله، انا اخبرهم، انا اخبرهم يا عبد الله. يا جبريل، اهتف على حبيبي محمد، اهتف على حبيبي محمد بهذه الايات البينات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. الله لا يضيع اجر المؤمنين. ماذا عن الشهيد؟ انه احب الخير لاخوانه حتى وهو في عالم البرزخ. فماذا عنه؟ ماذا عنا؟ ماذا عنا؟ تفرقت المودة بيننا، واصبح كل منا لا يحب الا ذاته، ويوم يرى الخير قد جاء الى جاره لا يهوي النوم عينيه، يفكر كيف يزيل هذا الخير عن غيره. ومن هنا دبت الفرقة ودب الشقاق بيننا، دب الشقاق بيننا، وتربعت الدنيا على قلوبنا. والله الذي لا اله غيره، انني اعجب للمشاكل التي تعرض علي من عباد الله، من عباد الله. عندما اتاني رجل يسأل وهو يتقاضى مرتبا يبلغ 180 جنيها، وامرأته طلبت منه الطلاق، قلت له: لماذا؟ اسمعوا لماذا وخذوا من دروس الايام عبرة. ان الاعلام والحمد لله حطم النفوس تحطيما، وزرع الميوعة في نفوس العباد، وعلم النساء ما لا يليق ان يعلمنه. يتقاضى 180 جنيها، اي انه ذو منصب مرموق، فلماذا طلبت منه زوجته الطلاق؟ تزوجها بعدما حصلت على شهادة الثانوية، وبعد حصولها على الثانوية وتمام زواجها واستقرارها في بيت الزوجية، طلبت منه ان تلتحق باحدى كليات الجامعة، وصرح لها واخذ العهد والميثاق عليها الا تعمل بعد تخرجها، وان تظل في بيتها، وانجبت منه طفلين وحصلت على الليصان، اي انها اصبحت زوجة ملسنة حاصلة على الليصن. لما تلتلست جاءت الخطوة التالية لابد من العمل، وإلا لماذا حصلت على الشهادة العليا؟ أحصلت عليها لتعلقها في برواز في غرفة الصالون؟ لابد من العمل. وألح عليها زوجها بحق المواثيق والعهود وبحقها بين الطفلين، لمن تتركين طفليك يا أمة الله؟ وأصرت على أن تعمل، والتحقت بإحدى الوظائف وحصلت على مرتب شهري 36 جنيها شهرية، وبعدما وضعت المرتب في جيبها طلبت من زوجها الطلاق. الرجل حائر، الرجل حائر في بلد ضاعت فيه القيم، في بلد نجومه لاعب الكرة وأساتذته الراقصون والراقصات والمطربون والمطربات والممثلون والممثلات، الأحياء منهم والأموات، الحي فيهم، الحي من أهل الطرب، يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية، فيقال الأستاذ الدكتور الموسيقى، والميت تحيا ليالي ذكراه كأنه الإمام المصلح، بينما الأئمة المصلحون مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل وصلاح الدين وعمر بن عبد العزيز والإمام جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والعز بن عبد السلام، لا يعرف المسلمون عن تاريخهم شيئا. طلبت الطلاق من زوجها وأصبح الرجل في حيرة، ماذا يفعل؟ أيطلق؟ وإذا طلق فالقانون الجديد سيف مسلط على عنقه، فتطرده من مسكنه لأنها أصبحت حاضنة لطفلين، وبعد أن يطرد من مسكنه فتأتي برجل الغرام الجديد الذي ظهر على مسرح الحياة ولعله زميل قديم أيام الجامعة. فالجامعة عندنا عبارة عن روميو وجولييت، الجامعات عندنا معارض للأزياء، الجامعات عندنا تحت الأشجار الخضراء يدور حديث الغرام بين الفتى والفتاة، وإذا أردنا أن نحيي الليالي في الجامعات جئنا بالفرق الراقصة والممثلين والممثلات لنهدم البقية الباقية من الأخلاق. إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون وقد نشرت جريدة الجمهورية بالأمس أن صحف إسرائيل بدأت تباع في أسواق القاهرة؟ اقرأوا صحف إسرائيل، صحف إسرائيل أصبحت تباع في أسواق القاهرة، ونادي الروتاري، أندية الروتاري، وهي عبارة عن جمعيات صهيونية سرية تتظاهر بالمبادئ الإنسانية. أندية الروتاري، أندية الروتاري المنتشرة في القاهرة وطنطا والإسكندرية ومدن مصر تتظاهر بأنها أندية المحبة وأندية المودة، أندية تقوم بحل المشاكل الاجتماعية، وهي جمعيات صهيونية سرية. احضروها، احضروا أن تشتركوا فيها، حذروا أولادكم وبناتكم من الالتحاق بها. يا لله يا لله، الصحف الإسلامية لا صحف، وصحف إسرائيل يقبل عليها الشباب يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار أولاد الأفاعي، يقرؤون أفكار قتلة الأنبياء، يقرؤون أفكار الذين قالوا يد الله مغلولة، يقرؤون أفكار الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. احذروا هذا، احذروا هذا، لأن الخطر جسيم، لأن الخطر جسيم. ولا تحسبوا أن الأمر سهل، إن زعيم الصهيونية تيودور أرتزل عندما عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في مدينة بال في دولة سويسرا عام 1896، قال بالحرف الواحد: بعد 50 عاما سأقيم للصهيونية دولة في فلسطين. وكان وعدا مفعولا. ما مرت 50 عاما إلا ورفرف علم إسرائيل على ربوع فلسطين. وقال تيودور هرتز: وقبل أن نقيم إسرائيل لا بد لنا من اتخاذ خطوات. الخطوة الأولى: لا بد من إسقاط الخلافة الإسلامية. الخطوة الثانية: لا بد من قيام إسرائيل. الخطوة الثالثة: لا بد من إبعاد الإسلام عن معركة إسرائيل. وحقق ما قال: روسيا وأمريكا تحالفا على قيام إسرائيل. أمريكا أقامتها بالسلاح وروسيا أمدتها بالشباب والبنين. أمريكا أمدتها بالأموال واعترفت بها فور قيامها، وروسيا اعترفت بها بعد 5 دقائق من قيامها. ولا تظنوا إذا كانت روسيا دخلت أفغانستان، لا تظنوا أن ذلك في غفلة عن أمريكا. لا تستطيع روسيا أن تخطو خطوة إلا بعد أن تأخذ إشارة البدء من أمريكا. وأمريكا أعطتها كرتا أبيض، أعطتها بطاقة بيضاء، لأنهما في عصر الوفاق، في عصر الوفاق، في عصر الوفاق. إن أمريكا وروسيا يختلفان وقد يحتدم الخلاف بينهما، أما إذا كان العدو هو محمد بن عبد الله فلا خلاف، لا خلاف، اعلموا هذا جيدا، لا خلاف إذا كان العدو هو محمد بن عبد الله. سيستحدان ويصيران سمنا على عسل. أفت عام 1924، وبعد ذلك أقامت إنجلترا العصابات اليهودية كالهاجانات والاشترن، أقامتها في أرض فلسطين أيام كان الانتداب الإنجليزي. ولما دبت الحرب بين العرب وبين اليهود، لم يكن في مصر يومها زعيم إلا زعيم واحد نظيف اليد ونظيف القلب ونظيف اللسان ونظيف العينين. كان قد أعد 300 كتيبة لقتال اليهود، وقال للزعماء السياسيين يومها: سأفتح فلسطين 300 كتيبة من كتيبة الموحدين. وتحركت الكتائب الى هناك، لكن اليهود قالوا: لا بد من ابعاد المسلمين عن المنطقة. فصدرت الاوامر من القصر الملكي باعتقال المجاهدين وبقتل الامام وبذلك رفع اليهود رايتهم على ربوع فلسطين. ثانيا: ابعدوا اهل فلسطين عن معركتهم، فتم لهم احتلال الارض. ايها السادة الاعزاء، ان المستقبل يستدعي منا اليقظة ويستدعي منا الوعي، وان الاخلاق هي اساس الامم. والله الذي لا اله الا هو لقد عجبت عندما جاءني طالب جامعي فيه استقامة وفيه أمانة وفيه صلاح وقص علي هذا الحدث المؤلم. قال لي خبرني بربك ماذا أفعل، إنه يعيش مع أمه ومع أخته التي تبلغ من العمر 20 عاما ولم تتزوج. قالت أمه لقد رأيت زوجا لأختي. وفي اليوم الثاني قال جاءت لنا بشاب على زعم أنه سيتزوج أختي، وإذا هي أرى الشاب ليلا يجامع أمي أمام عيني. فلما سألتها يا أمه قالت لي اختر لك شيئا من شيئين، إما أن ترضى به لي عشيقا وإما أن أطردك من الحجرة التي تعيش فيها. الزنا عام، الزنا عام، والربا صم، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. اتقوا الله في دينكم وفي انفسكم ايها الاخوة الاعزاء، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع راياتنا على كل مكان. سادة الاعزاء اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وحد الله، قل لا إله إلا الله. هذه الآيات البينات لنا مواقف المنافقين من الإسلام ونبي الإسلام. فما هو النفاق؟ النفاق هو إضمار الكفر وإظهار الطاعة، يضمر في قلبه خلاف ما يظهر على لسانه. وفيهم يقول مولانا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وحد الله، لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النفاق وبين لنا صفات المنافقين. فعلامات النفاق هي إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ثمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر. ولذلك فإن الله أثنى على نبيه إسماعيل وقال واذكر في الكتاب إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فأول صفة من صفات النفاق الكذب في الحديث. ولذلك سيدنا النبي علمنا أن نعود أبناءنا الصدق، لأن المهم في التربية الأولى. ما هو النبي قسم حياة الإنسان إلى 3 أقسام بعد ما سمعوني الصلاة على الحبيب. قال إيه الأول؟ بالنسبة لتربية الأطفال قال لاعبه 7 وبعدين أدبه 7 وبعدين صاحبه سبعا وبعدين اطلق حبله على غاربه. يعني قسم حياة الابناء الى ثلاثة اقسام. السبع سنين الاولى تلاعبه فيها. السبع سنين الثانية تؤدبه فيها. السبع سنين الثالثة تصاحبه فيها. ازاي؟ برضه صح ان احنا نصلي على النبي كمان مرة. الاسلام ما سابش حاجة ابدا. من اول الانسان ميت وحتى قبل ما يبقى نطفة ربنا سبحانه وتعالى القى الحكمة عن نبيه فعلمنا كيف نعاشر ازواجنا. حتى من اول ليلة الزفاف قال لك اما تجيلك العروسة وتدخل بيتك اول شيء تعمله انك تصلي.